شباب الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقة من شارع الرشيد الذي نحاول من خلاله إلقاء الضوء على بغداد الرشيد، تلك العاصمة التي قادت الدنيا خمسة قرون. لهذه العطسة في زمن الخزي والهوان والعار، واليوم هناك قمة عربية أسميها قمة العمالة. تخيلوا قمة للعالم الإسلامي لا يناقش فيها ملف سوريا، ولا يعني تطرح الدماء التي تسير في الداخل السوري، وقمة لا نجد فيها ما يحدث في العراق، ونجد المالكي يصول ويجول ويتحدث عن الطائفية وهو سيد الطائفيين، ونجد نجاد الذي ذبح مئات الألاف وهجر الملايين سواء في العراق أو في سوريا أيضا يزور مصر حامية العالم السني. بدأ الخراب في مصر بهذه الزيارة إذا لم يكن هناك ترتيبات سياسية لا نعلمها. مشاهد الكرام، اسمحوا لي أن أرحب بضيف ضيفكم الكريم الأستاذ عمرو منصور، الصحفي بجريدة الفتح المتخصص في الشؤون العربية والدولية. مرحب بك سمت.
أهلا بك.
هل ترى أن مسار الثورة العراقية هي تمشي وتسير على خطى يعني الربيع العربي؟ أسمع إجابة منك بعد أن شاهد تقريرا سويا حول الحدث العراقي وآخر تطوراته.
برغم التضييقات الأمنية انطلقت تظاهرات حاشدة عقب صلاة الجمعة في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد، حيث شهد جانب الرصافة انطلاق تظاهرات حاشدة كبيرة من جوامع الإمام أبي حنيفة النعمان في الأعظمية، والشهيد حسن صبري في الصليخ، ومحمد رسول الله في زيونة. كما انطلقت تظاهرات حاشدة في جانب الكرخ من جوامع حي دراغ في منطقة المنصور، والرحمن بمنطقة الخضراء، وخالد بن الوليد بمنطقة الدورة، والكبيسي بمنطقة العامرية، وسعاد النقيب في منطقة الغزالية. إن التظاهرات الغاضبة المطالبة بإسقاط حكومة المالكي ودستورها انطلقت بالرغم التضييقات الأمنية التي فرضتها قوات الجيش والشرطة المتمثلة بإقامة الحواجز التفتيشية وإغلاق منافذ أغلب مناطق العاصمة، وتضامنا مع اعتصامات الشرف والكرامة العراقية في عدد من مدن ومحافظات العراق في جمعة أطلق عليها الوفاء بشهداء الفلوجة.
شاهدنا التقرير مشاهدينا الكرام، نعاود الترحيب بضيفنا الكريم الأستاذ عمرو منصور الصحفي بجريدة الفتح، يعني المختص بالشؤون العربية والدولية. لك تحية مرة أخرى أستاذ عمرو، وسؤالي كان قبل أن أشاهد هذا التقرير، هل ترى أن الثورة العراقية هي نفس مسار ثورات الربيع العربي أو ما سمي بالربيع العربي وأسماه كذلك؟
أولا تحية حضرتك للسادة المشاهدين، وتحياتي للثوار الصامدين في كل مناطق العراق، الثوار الأبطال في الأنبار، في الموصل، في نينوى، في صلاح الدين، في أخيرا في بغداد كما شاهدنا في التقرير. نحن نتحدث عن نظام يمارس كل أشكال الطائفية العنيفة التي قد تصل إلى درجة الوقاحة السياسية. ما بدأ نظام المالكي إلا بتجربة مقيتة غريبة في الأنظمة ودول العالم جميعا. المالكي الرافض الساقط في الانتخابات العراقية هو الذي شكل حكومة، ثم أصبح سيد السلطة في بغداد وبدأ يمارس كافة أشكال الاضطهاد والتهميش بحق السنة في العراق. الواقع على الأرض يقول أن السنة في العراق عانوا من أزمة حقيقية طوال فترة عهد المالكي، تهميش سياسي، اعتقالات،
اغتصاب نساء.
ده احنا هنتحدث عن يعني مهازل هنتعرض لها بالتفصيل، لكن الفكرة المالكي يمارس حاليا أسوأ أنواع الدكتاتورية في العالم. الدكتاتورية ترتبط بنوعين، في دكتاتورية يرتبط أفرادها بفساد النظام الحاكم، يعني نظام مثل نظام مبارك كان يعتمد على فساد على مجموعة من المعاونين يرسخ لدكتاتوريته، لكن المالكي يقدم النموذج الأسوأ،
دكتاتور طائفي
بالضبط. دكتاتور طائفي جمع ما بين الفساد والاستبداد وبين
الطائفية الوسخة التي يقتل عليها الناس ويشيل الدماء،
يعني كما في سوريا مثلا. بالظبط كده، أسوأ أنواع الدكتاتورية. هو فعلا نموذج لبشر، هو نموذج للكيان الصهيوني. يعني أنا أحاول مع حضرتك إن شاء الله المقارنة بين ما يفعله الملك في العراق وما بين يفعله الكيان الصهيوني على أرض فلسطين المحتلة. نموذج قذر فعلا من الدكتاتورية. الملك نجح نهب ثروات العراق، عمالة الولايات المتحدة الأمريكية، رجل إيراني الأول في المنطقة، يمارس ذلك مع فساد كامل،
رجل إيراني وأمريكا.
بالضبط، يمارس أيضا الدور الطائفي، الدور القذر، يعطي انطباع لكل من يتعاون معه داخل النظام الحاكم أو داخل حكومته أو داخل الجيش والشرطة الخاضعين له، الذي يحركهم القوات الأمريكية بأوامر الولايات المتحدة الأمريكية، يعطيهم انطباع أنهم في حرب جهاد مقدس مثل ما يفعل بشار الأسد في سوريا. أنهم فعلا عندما يتم قتل المصلين في الفلوجة وهم يصلون، يعني
بتمنع الصلوات الجامعة للسنة كل جمعة.
لكن أنا بتحدث عن حضرتك، وصل الأمر الدكتاتورية لدرجة أو الجنون لدرجة قتل المصلين. يعني
يا أستاذ عمر، ما هذا حدث على مدار 10 سنوات مضت،
لكن نحن نتحدث،
يعني اقتحموا المساجد، قتلوا الناس، قتلوا الأئمة.
نحن نتحدث الآن عن الفكرة التي يدعيها الملكي أنه يمثل نظام ديمقراطي، أنه يمثل حكم راسخ في العراق، لكن تبين خلال عامين من وجود الملك في السلطة أن الملك يمثل فعلا نظام استبدادي، نظام ديكتاتوري. السؤال الذي حضرتك طرحته، هل نحن بصدد التحول إلى ربيع عربي آخر في العراق؟ العراق بدأ في ما يحدث في العراق هو بدأ بمعاناة لأهل السنة، تهميش لأهل السنة، لكن اتضحت في الأيام الماضية أن بدأ بعض الشيعة في داخل العراق من عوام الشيعة ينتبهون إلى ديكتاتورية الملك. نحن نتحدث
بعد 10 سنين
بالضبط
نايمين بقى.
لا، مع حضرتك الفكرة إن هو رسخ فكرة الطائفية بشكل بشع جدا، وبعض غلاة الشيعة زادوا من هذه المسألة، لكن انتهى في الأمر إن احنا مبارح مثلا في سمراء وقع 1000 من شيوخ العشائر على وثيقة شرف لمحاولة لإسقاط نظام الملك.
تمام.
نحن نتحدث، هل العراق بصدد الدخول في ربيع عربي؟ بشرط أولا أن يتحد كافة القوى السنية الموجودة في العراق. اثنين، أن نجد استراتيجية حقيقية للتحرك لمواجهة حكومة الملكي.
تمام.
نحن للأسف نجد أننا أمام فصيلين في التيار السني. فصيل يؤيد المشاركة في العملية السياسية والتي أثبتت فشلها بالكامل، ممثلا في
طرف، وتم تقديم انكباش
في بالضبط كده، ممثلا في رفع العساوي وزير المالية الذي تم القبض على بعض
من قبله نائب رئيس الجمهورية.
بالضبط، طارق الهشيم المتهم حاليا بالإرهاب ويواجه تهمة عقوبة الإعدام. وفصيل آخر يمثل الرؤية التي رأت أن العملية السياسية في ظل الاحتلال والتي بدأت مع وجود الاحتلال هي فشلة بالكامل، وعلى رأسها هيئة علماء المسلمين في العراق.
دكتور الضاريه.
بالضبط كده. إذن إحنا عشان نحقق ننتقل إلى ربيع عربي حقيقي في العراق، بحاجة إلى أن تتوحد كافة القوى السنية نحو مشروع سني حقيقي.
ولا نجلد زواتنا.
لا لا لا.
خلاص ننسى بقى. أنت
هي مرحلة غلط. هي مرحلة
واحد. نحط إيران وأشياعها في العراق.
بالضبط كده. نحط استراتيجية جديدة. استراتيجية تحرك حقيقية. استراتيجية تحرك دي على أساسها هتجد الدعم الخارجي. لكن حضرتك ده شيء، انا بتحرك وراء مختلفة ما ينفعش.
بالضبط. او حركة افراد لا يصلح.
بالضبط.
لا بد ان تكون حركة منظمة لها حركة. قائد ورمز. بالزبط. وهناك دول حاضنة لتنجح المقاومة.
بالضبط. وبرنامج عمل. انا هقدر اقول انا امكانياتي على الارض 1 2 3 هقدر من خلالها اتحرك. الامكانيات دي احط خطة لمواجهة الملكي. الملكي حاليا بعد قرار البرلمان بتحديث مدة الرئاسة بفترتين، خلاص الملكي في 2014 هنسيب السلطة. الملك حاليا بيحارب من أجل البقاء أكتر، إيران بتدعمه من أجل البقاء أكتر. إذن لازم إحنا في مرحلة حساسة، لازم نحط برنامج عمل ماذا إلى 2014. إحنا قدامنا حوالي سنة، لازم نحط برنامج عمل يؤكد أن الملكي ليس رجل ما بعد 2014. لازم نتحرك بهذا الأساس. لو نجحنا في ده نحط خطة عمل حقيقية، وأعتقد أن امتداد زي ما أشار التقرير، امتداد المظاهرات في العراق من محافظات السنية إلى بغداد وكافة المناطق سواء من نينوى أو من صلاح الدين أو من أنبار، يؤكد أننا فعلا بصدد مرحلة انتقالية لتحقيق المشروع السني أو تمهيد إلى قيام ربيع عربي حقيقي في العراق.
طيب أستاذ عمر، يعني هل ترى إسقاط النظام الحالي في العراق يعني ده هيكون دافع أو عامل كبير لتحرير العراق من إيران التي سلمته له أمريكا، وتحريرها أيضا من العملاء في الداخل لإيران وأمريكا واليهود وهم حزب الدعوة الأحزاب الشيعية المختلفة والصدر غير ذلك؟
حضرتك هي النقطة إيران بتتحرك وفق استراتيجيتها. أنا عايز أحافظ على وجود العراق. اسمح لي أن أتوقف قليلا أهمية الملكي أو أهمية الوجود الإيراني في العراق. إيران بتحاول تشكل منطقة محيطة بها، منطقة عزلة، نفس فكرة الإمبراطورية القديمة. يعني الإمبراطورية الرومانية
كان أمن القوم يبدأ من
بالضبط
من بعد
الخارج،
من الخارج
بالضبط كده. فالإمبراطورية الرومانية
مش زي العسكريين اللي حكمونا في المنطقة العربية في مصر وغيرها، قال لك أمن القومي في حدود مصر
في الآخر. يعني
أمال أنا أفريقيا كنت فين
بالضبط؟
الخليج بتاعي أمن القومي كنت فين؟
جنوب السودان فين انفصلت، والمنطقة العربية اليمن مفكك. إذا إيران بتمارس نفس الإمبراطورية الصفوية القديمة، الإمبراطورية الفارسية، فكرة الحدود المتسعة، أن يتحول الملكي إلى خط دفاع أول وخط هجوم أول. لازم الفرق يعني.
وده حاصل فعلا في سوريا.
إن الملكي دلوقتي في إيران، المسألة ليست في الملكي، المسألة في العقيدة الموجودة عند الشيعة في العراق. ان الملك لو سقط هيطلع لنا الملك جديد.
بالظبط، ده نظام،
ان هو نظام
يعني ليس الفيصل سقوط الملك، انما سقوط المنظومه كلها.
بالظبط كده، ما انا غير
الملكي واتباعي وعملائي من الشيعة والخونة.
لازم يخوى السنه، لازم يحس الشيعة بشوكه اهل السنه في العراق.
اسمح والا لن يخضعوا،
والا لن يخضعوا،
يعني هؤلاء لن يخضعوا الا بالقوه.
بالظبط،
ما اخذ بالقوه، العراق اخذ من 1400 سنه يحكم السنه، فاذا بيؤخذ بالقوه.
بالزبط.
بس مش قوه الشيعة، قوه الامريكان الذين اتوا بهم.
بالظبط كده. يعني حضرتك حتى لو هنشوف النموذج مثلا في اليمن، الحوثيين لم يطلع يعني لم يظهر لهم صوت حقيقي الا في ضعف النظام اليمني. طول ما السنه اقويه، طول ما الشيعة حضرتك عارف مبدا
التقيه جزان موجودين في
هينسحبوا. فالقضيه ليست في سقوط الملكي، القضيه في اسقاط المنظومة الشيعية المتحكمة في كل مقدرات الأمور في العراق. الجيش العراقي يسيطر عليه الفكر الطائفي، الشرطة العراقية يسيطر عليها الفكر الطائفي، مؤسسات الدولة، نحن أمام ما يسمى بسرطنة الدولة العراقية على المنهج الشيعي. ده اللي بيحصل.
أسب الصحابة الآن على المنابر في العراق،
ليست يعني مع القضية
التعليم، منظومة التعليم غير المناهج.
القضية تتجاوز مسألة سب الصحابة، القضية أنت حضرتك أصبح لدينا أنا أسميها سرطنة شيعية في كافة مؤسسات الدولة في العراق. الشيعة يتغلون في كل مكان، يسيطر على كل مكان، فأصبحت أمام دولة هي يعني لا ينقصها إلا قليل لإعلان تبعيتها بشكل رسمي إلى خامنئي في إيران. إذن نحن بحاجة ليست القضية في الملكي، ولكن القضية في إسقاط منظومة الهيمنة والبطش الشيعي. إيران ستتسدد للملكي ب رجل اخر، مثل ما يعني مثلا في كيان الصهيوني. البعض كان مثلا يدعي ان رابين هو حمام السلام، في حين ان رابين كان يقول ان دوله اسرائيل او كيان الصهيوني ليست من افراد النيل ولكن من المحيط الى الخليج. ليست القضيه في ذلك. هذه الدول للاسف نحن لدينا خطا في الانظمه العربيه، خطا ليس موجود عند ايران الدوله الصفويه وليس عند امريكا. نحن نتعامل بسياسات مرحليه، هم يتعاملون بفكر استراتيجي. ليست المسألة عندهم في سكوت الملكي، لا، هو هيوقع لك الملكي هيطلع 10 غير الملكي. وهيطلع لك 10 شكلهم
نفس أشك. نفس العمالة بس هيغيروا خطابهم.
بالظبط كده،
يعني العقائد واحدة، الاتجاهات واحدة، السياسة واحدة،
يعني نفس ما كانت
العمالة واحدة.
بالظبط كده. أمريكا لما كان بعض الناس كانوا فاكرين كلينتون كويس، هو مش كلينتون ده هو اللي فرض الحظر الجوي على العراق وقتل أكتر من 1.5 مليون طفل عراقي
بمنع دخول الأدوية ليهم
باليورانيوم المنظم
والغذاء.
فهي نفس الفكرة، احنا للأسف بنتعامل مع الشخصيات، لا، الناس دي بتتعامل مع مشاريع
مؤسسات.
بالظبط، مؤسسات
يعني احنا بيجي الاستاذ عمرو ما يلغيش اللي عمله محمد.
بالظبط كده.
لا، البيت يستمر، مش زي عندنا بقى البي يجي يقول لك لا خلاص الغوا الراجل القديم شغله فرعنا.
احنا الجلبي والجعفري وبعد كده دخل علينا المجي، نفس القصة. هو نفس الفكر، هو واحد بيحقق مشروع، بقائك في منصبك مرتبط بمدى قدرتك على انجاح هذا المشروع.
تمام،
فشايف انغيرت. لكن المسألة ان احنا نفضل نقول الملكي وان احنا نعتبر انجاز سقوط الملكي، لا، سقوط الملكي خطوة على الطريق الصحيح وليس نهاية المرحلة
لتطهير مؤسسات الدولة.
بالضبط. ابدأ الملكي، ما نعملش زي غلطة مبارك عندنا في مصر، اسقطنا مبارك وتركنا
فلوله
في كل مؤسسات الدولة. اسقط الملكي واسقط مشروع ايران في العراق، اسقط المشروع الصفوي في العراق. الانظمة العربية التائهة لابد ان تصفي. فاذا احنا بحاجة الى ان يقوى السنة، يعد كما اشرت سابقا برنامج عمل سواء في وجود الملكي او غير الملكي، يصبح الملكي خطوه في مجموعه خطوات لاستعاده قوه اهل السنه في العراق، او ما او كما يعني مصطلح اهل السنه هو مصطلح رواجه الغرب من اجل مزيد من تقسيم العراق.
هم في العراق
عادي ما تتقسم العراق، هو مش تقسيم نقول تتفضل،
لا لكن لا
هناتي عليه،
لكن هي اهل السنه والجماعه في العراق، لان احنا لو هنتحدث عن فكره السنه ما هو الافراد اغلبيتهم سنه
كلهم هم 99% منهم سنه،
نسبه قليله
1% بس من الافراد شيعه
بالظبط كده 1% بس. فاحنا هنتكلم في فكره سنه، لا سنه هنقسمها سنه اقراد، لا ده تقسيم طائفي وده تقسيم عرقي، لكن احنا بنتحدث ان العراق اغلبيته سنة. اهل السنه والجماعه دي الحقيقه، فلا بد ان يستعيد اهل السنه والجماعه قوتهم، يضعوا خطه، خطه تتضمن اول نقطه فيها هي اسقاط نظام الملكي، اثنين تطهير كافه مؤسسات الدوله من الهيمنه الشيعيه عليها، ثلاثه ايجاد بديل من اهل السنه والجماعه للسيطره او لاعاده التوازن الى مؤسسات الدوله. لذلك نجد ان احد المطالب التي رفعها الثوار في العراق هي اعاده التوازن الى كافه مؤسسات الدوله. احنا دلوقتي حاليا في تهميش حقيقي، اين اهل السنه والجماعه في المناصب؟ قمه السلطه نائب الرئيس بواجه حكم الاعدام وتهمه الارهاب، ووزير الماليه رجل قوي تم القبض على بعض من حراسه من باب يعني بالمصري كده قصقصت ريشه. هي دي الفكره. اسامه النجيفي مشاكل، لا احنا عايزين نفوق. اهل السنه في العراق لابد ان يضعوا مشروع حقيقي، فليست المشكله في المركي، هي المشكله في المشروع الصفوه.
طيب هم بيستعدوا في يعني على كافه الاصعده والاطر، عملوا حزب الله العراق اللي هو النهضه الاسلاميه الاثنين اللي فات، بيقولوا عملوا جيش
المختار
هو المختار بن عبيد الله الثقفي، مش كده اللي عمل جيش التوابين زمان لما قتلوا الحسين راحوا ايه عملوا جيش عشان يتوبوا من قتل الحسين،
بيقدم نموذج النموذج الجديد.
ف يعني عايز اسال يعني انت شايف ان هذا يعني ردا على مثلا او نقول احداث توازن لما اشيع ان هناك جيش حر في العراق، ان هناك تنظيم قاعده، يعني كيف تقرا تاسيس هذا الجيش؟ يعني
اولا جيش تنظيم القاعده في العراق تراجع دوره بشكل كبير في الفتره الاخيره، ما هنلاحظها يعني حتى في حجم العمليات العسكريه ضعف الموجهه للجيش العراقي، ربما بعض اذا كانت هناك عمليات عسكريه بتحدث مساله التوغل الامني الذي حدث فيها او الاختراق الامني يؤكد ان النظام العراقي نظام الملك الطائفي له دور. نظام الملكي، واسمح لي هنا هنعرج على مقارنه حقيقيه بين الكيان الصهيوني والنظام الملكي. النظام الملكي بيستخدم فزاعه اهل السنه في العراق.
تمام.
نفس فكره الكيان الصهيوني ما بيستخدم فزاعه فصائل المقاومه الفلسطينيه بالظبط. الملكي طول ما هو في نزاع حقيقي
او طول ما في عدو
قدمه
للناس
هو قوي.
بالظبط.
هو الناس بتتلاشى، الناس وقت الازمات بتنسى الجوع والشرب بس بتشتغل دماغها بالعدو، هو عامل كده.
زي مبارك كان العدو الاسلاميين
بالظبط كده. هي على بال حضرتك كان الصهيوني
يعني الفساد شغال في ناحيه وهو بيعتقد في الاسلاميين.
خلي بالكوا بصوا ده العفريت الهيئه
ده الارهاب
لو انا سبت السلطه هيمسك فلان. نفس القصه بيعملها الملك، خلي بالكوا استحملوا الفقر والجوع والسرقه اللي انا بعملها في مؤسسات الدوله عشان لو انا سبتكم هيمسكوا
فكر واحد الدكتاتوريين فكر واحد
هتلاقوا تنظيم القاعده ماسك السلطه. نفس الفكره نفس الفزاعه. فهو ده اللي بيعمله الملكي. الملكي دلوقتي شغال بشكل حقيقي في كده، ان هو بيعمل على فزاعه اهل السنه في العراق، بيستخدم عمليه بطش حقيقيه. اسمح لي بقى نستعرض على عمليات التعذيب اللي بتحصل، عمليات الارهاب اللي بتحصل. لما انا اجي الماده الرابعه من قانون مكافحه الارهاب في العراق بتتكلم كل من يقوم بعمل تجاه فرد او مجموعه افراد او مؤسسه، وكل من يقوم بالتحريض او التمويل او التشجيع او الايواء يتحول الى ارهابي. في ظل منظومه قضاء فاسده بيسيطر عليها الملكي، ممكن حضرتك استاذ محمد صابر لو انت موجود في العراق تلاقي نفسك تاني يوم محاكم بالارهاب وتاخد اعدام
وخلصت.
خلصت. اثبت بقى ان انت مش انت
من انت
راجل
مخبر سري كمان.
مخبر سري
قال لك المخبر السري ده ما بيشتغلش على اي حد وكلامه
بالظبط كده. نفس الفكره بتاعت الفدراليه في امريكا بيعمل نفس القصه، اللي هو الوثائق السريه التي لا يمكن الاطلاع عليها للمحكمه، لكن الراجل ده احنا سلك لينا بقناعتنا ان هو الراجل ده ارهابي فانت لازم تقتنع بكده.
استاذ عمرو ده لما بيساله كان في لقاء على قناه العربيه قريبا من يومين ثلاثه، فبيساله بيقول له النساء المعتقلات وبتاع، قال له دول متهمين بتهمه التستر. هل تعلم ان القانون الدولي حينما شرع لا يتهم الزوجه والاب والام بالتستر على ابنهما؟
ده ابن
يعني
لا انا فاهم.
لا تثبت تهمه التستر. يعني انا مثلا
انا واحد قاعد معايا في
البيت عندي ابني معتقل وانا قويه وفي مكان اخر، فاذا بيه قبض عليا انا وهو حينما القضاء لو اكبر ارهابي في العالم، بالزبط. لا لا توجه ليها النيابه العامه تهمه تصوصه لان ابوه.
لا ده انا هقول لحضرتك على فضيحه ده
في عليه الستات دول متسترين على زوجات على ازواجهم.
لا انا هقول لحضرتك على فضيحه
ده الملكي ده متخلف ولا ايه؟
احد العراقيين ذكر في احد وسائل الانباء بيتكلم ان والده 85 سنه مقبوض عليه بتهمه الارهاب. طب الراجل 85 سنه ده اكبر مجهود ممكن يعمله ان هو يجيب لنفسه ياكل. طب الراجل ده راح ازاي زرع متفجرات
مثلا؟
ازاي في الصحه ان هو يمشي اساسا ويتحرك ويهرب من الجيش ويتحرك 85 سنه
ومتفجر؟ ممكن يبقى رمز من رموز السنه فعايزين يخلصوا منه.
لا يعني حضرتك 85 سنه ده يعني الراجل.
لا ما انا فاهم يعني انا اقصد يعني ممكن يكون.
لا لا هو الراجل مش رمز هو بيتكلم مواطن عادي يعني مواطن الشخص اللي زي يتحدث ابوه 85 سنه متهم بتهمه الارهاب. 85 سنه ايه متهم بتهمه الارهاب؟ تاني حاجه انت حطيت لي تهمه مطاطه في ظل منظومه القضاء فاسد. اي مواطن دلوقتي في العراق هو ارهابي حتى يثبت العكس
من غير ما اضربه بالنار في الشارع بعد يومين يبقى عند القاضي خد الاعدام قاضي رسمي.
شكرا.
بحكم محكمه.
بحكم محكمه. يعني يا الله القانون المساءله والعداله اللي حاطينه يقول لحضرتك عشان نظام البعث. طب نظام البعث تعالى بقى عمليه الاضطهاد اللي تعرض ليها السنه من خلال المنظومه دي. انت دلوقتي كنت بعثي. تعالى لا خلاص شكرا خارج العمل اضطهاد تحقيقات تفتيش خش المعتقل. يعني انا في ظني ان احنا لو فتحنا معتقلات الملكي هنشوف اعاجيب.
يعني البعث في العراق كافر ويبتس والبعث في سوريا مؤمن ويساند.
لا طبعا لا ما انا بقول لحضرتك بقى هي حسابات المصالح. حسابات المصالح اللي بتقودها الطائفيه رقم واحد. فتخيل حضرتك انا عن نفسي اظن انه لو فتحت سجون الملكي امام الراي العام العالمي والراي العام العربي والاسلامي هنشوف مهازل جرائم رسخها نظام طائفي.
محاكم تفتيش حقيقيه.
محاكم تفتيش حقيقيه بالظبط. هذا يعني حضرتك انا حي حضرتك على هذا الوصف فعلا محاكم تفتيش حقيقيه في العراق. اللي بيحصل دلوقتي
احنا على اعتبار محاكم تفتيش كانت اصلها الطائفيه برضه
بالظبط
للبروتستانت والكاثوليك.
ما انا بقول لحضرتك هي اقذر انواع الديكتاتوريه التي تجمع ما بين الفساد
والعقيده.
والعقيده
يا الله
حاجه بشعه.
في سوريا بيذبحوا الناس مش بمناشير من شرق عربه ويذبح بيه الناس.
يصبح الموت يصبح قتل الناس لذه.
لا والمالكي يقول لك ايه اليوم في المؤتمر كما يقول لك يعني نحذر من الطائفيه.
لا نحذر من الطائفيه.
اي كذب هذا؟
لا ده بقول لحضرتك حاجه اسوء. في الايام اللي فاتت طلع تصريح يقول لك نحذر من الفتنه في العراق. فتنه على اي اساس؟ هو انت اللي بتعمله بقى لك سنتين من ذبح وتنكيل باهل السنه في العراق لسه فتنه؟ يعني انت مستني فتنه يعني فتنه اول ما يتقتل واحد من رجالتك تبقى فتنه. طب انت مستني ايه؟ شعبي بيبات حتى الان لم تطلق رصاصه واحده من مظاهرات اهل السنه في العراق. فاي فتنه حذر منها الملكي. هم اللي قتلوا المتظاهرين في الفلوجه. هم بيصلوا هم دول السنه هم دول اللي بيعملوا فتنه. ولا حضرتك نرجع لجيش المختار. جيش المختار الحاجه الرائعه جدا ارامة ثوارينا النموذج المرعب. هتقبلوا من الملكي ولا يطلع لكم
جيش المختار يضربوا زي ابو درع والحاجات دي؟ انت فاكر انت الارهابيين الشيعة اللي كانوا بيفجروا في العراق 6-7
وجيش بدر برضه ما
هكذا فيلق بدر وفيلق القدس تبع الحرس الثوري
بالظبط كده.
جيش الشاب المعجزه مقتدى الصدر.
لا ده في كلام مهدي. ده في كلام تحضيرات ان جيش الحرس الثوري الايراني بيجهز لتحضيرات ان هو يدعم الملكي في حال رغبته في استخدام الحل العسكري مع السنه في العراق. فاحنا دلوقتي قدامنا نظام بيخوفنا. ايران بتخوفنا عن طريق الملكي. دي كلام واقعيه. اللي بيحكم في العراق حقيقيا ليس الملكي. الملكي ما يسمى كده ايه المابيت شو يعني حاجه كده
بالظبط او رئيس ماريونات
بالظبط كده
يعني حاجه بتتحرك بخيوط من فوق. طب ناخد فاصل ونعاد اللقاء عشان اسال سؤال مهم استاذ عمرو وهو طب عندهم جيش المختار ابن عبيد الله الثقفي يعني لعنه الله. طيب لو احنا اتكلمنا عن هذا الجيش وانت تقول انه ده عشان ايران تقدم لهم البديل المرعب
بالظبط
للمالكي يعني يا المالكي يا تذبحوا جميعا بالزبط. ماذا يجب على اهل السنه ان يفعلوا بعد ما اخذ فاصل نعاود اللقاء وضيفنا الكريم للاجابه عن هذا السؤال. أجدد تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأجدد لضيف ضيفكم الكريم الأستاذ عمرو منصور الصحفي بجريدة الفتح المتخصص في الشؤون العربية والدولية. نجدد لك تحية الصوت.
أنا سامحك.
حياكم الله. أذكر مشاهدي الكرام حضراتكم بالخبر الذي كنا نناقشه حول تأسيس جيش المختار الذي قال عنه الأستاذ عمر أنه تحذير من إيران للسنة إذا لم ترضوا وترضخوا بديكتاتورية المالكي الطائفية فيكون لكم جيش المختار يذبحكم جميعا. الخبر يتحدث عن إعلان ما يسمى بحزب الله العراق النهضة الإسلامية يوم الاثنين الماضي عن تشكيل جيش شعبي مناطقي يدعم توجهات الحكومة العراقية في محاربة الفساد وتنظيم القاعدة، وقد أطلقوا على هذا الجيش جيش المختار، وأن هذا الجيش سيكون على أهبة الاستعداد إذا ما حاول ما يسمى بالجيش العراقي الحر أو تنظيم القاعدة استغلال التظاهرات التي تجري في بعض محافظات العراق. كان سؤالي تناقشنا حول هذا الخبر ماذا يجب على أهل السنة أن يفعلوا؟ خلاص هم بيستعدوا بقى، يعني هم عندهم دولة، عندهم أمن، عندهم مخابرات، عندهم جيش عراقي،
عندهم ميليشيات جديدة،
هيسخروه، عندهم ميليشيات جديدة كمان، يعني تخيل يعني.
حضرتك أهل السنة، أولا ما يريد المالكي هو دفع أهل السنة أو ما تريد إيران تحديدا بمسألة الجيش المختار، هو لعب على نقطتين مهمين. إما أن يرضخ أهل السنة ويرتعبوا مما يسمى بجيش المختار فينصاعوا ويقبلوا بأدنى ما يقدمه المالكي من فتات التنازلات السياسية، أو أن يلجأ أهل السنة إلى الخيار الأصعب وهو تكوين ميليشيات مضادة، وفي هذه الحالة ستكسب إيران لأنها طوال ما ظل العراق مشتعلا بالصراعات الطائفية ظل الوجود الإيراني قوي في العراق. كما قال علي عبد الله صالح في النموذج اليمني، قال إن السيطرة على الحكم في اليمن هو أشبه بالرقص على رؤوس الثعابين، طول ما الدنيا مولعة، طول ما إيران مستقرة في العراق، لكن لو الأمور استقرت الواقع بيقول إن السنة أقوى في العراق. لكن السيطرة العسكرية والهيمنة والدعم اللوجستي والدعم الأمني من الولايات المتحدة الأمريكية والدعم المادي والسياسي من الدولة الصفوية الإيرانية في ظل غياب دور عربي بيؤكد إن المالكي هو الأقوى وإن الشيعة هم الأقوى. فبذلك دلوقتي إحنا قدامنا حاجتين، يا سنة يا إما ترضخوا للمالكي خوفا من جيش المختار، إما تكونوا ميليشيات بديلة. لو كنتوا ميليشيات بديلة هيسخ المالكي يقول هو ده أنا كنت بحذر منه، وساعتها هيدي زي ما بيقولوا كارت بلانش للجيش العراقي إن هو يبيد. ده هو قتل ناس في الفلوجة من غير ما يعملوا حاجة،
لا تسعة شوارع
من غير ما يعملوا حاجة. فمبارك بقى لو جرى
حديث،
جرى حديث بالظبط يقول لك الحفاظ على استقرار الدولة والحفاظ على وحدة الدولة ولا بد أن نستخدم كل وسيلة، يبتدي الجيش العراقي
المبرر عنده موجود
بالظبط كده، والحرس الثوري الايراني يتدخل واجتاح المناطق السنيه. اذا لكن طب ما هو الحل؟ احنا دلوقتي بنتكلم ان في ازمه، ايه هو الحل؟ الحل حاجتين، ان السنه يتحدوا داخليا، اتنين لابد ان يكون هناك موقف سياسي عربي قوي
لدعم المقاومه السنيه في حال ما وقعت الواقعه،
لا لدعم المقاومه السياسيه رقم واحد. احنا مش لازم نوصل لمرحله القتل الاول، لا اشعار ايران واشعار نظام المالكي
ان العراق عربي
بالظبط كده،
وان محيطي وحضنه العربي
بالظبط
السني الاسلامي،
وان انت هتخاطر
بمكان، يعني نرفع شعار السنيه زي ما هم رافعين شعار الطائفيه نرفع شعار السنيه
بالظبط، يبقى في استقبال. يعني انا في حضرتك كده حاجات بالسياسه ممكن تتعامل ببساطه، انا لما اجي مثلا شخصيه من رموز السنه يتم استقبالها استقبال رسمي في العاصمه العربيه، انا بوجه رساله لايران ان انت بتعمليه هيبقى ليه مردود سياسي عربي، ليه مواقف قد تتجاوز الحد السياسي الى حد عسكري. لكن ان انا اقعد اتفرج لا ما ينفعش. يبقى انا هعمل حاجتين، رقم واحد ان السنه يتحدوا، اهل السنه في العراق يتحدوا، اتنين لابد ان يكون هناك موقف سياسي عربي، مش هستنى لما السنه يتدبحوا وبعد كده الدول العربيه تبتدي تصوت تقول لا طب ندور على حد زي ما عملنا في سوريا، سيبنا السوريين يتدبحوا في الاخر نقول ايه الوصول الى حل توافقي.
النهارده بيتكلم الملك عن حل سلمي في العراق، حل سلمي في سوريا،
في سوريا لا
سلمي بعد الدماء دي.
لا حضرتك لا حضرتك عشان نبقى حضرتك في الصوره، ما يحدث حاليا في سوريا هو المرحله الرابعه من ثورات الربيع العربي، ان بشار هيطلع فعلا، بشار يتم اعداد النموذج اليمني اللي هو خروج امل بشار، ده احنا بنتكلم في واقعيه بدليل تصريحات معاذ الخطيب الاخيره. لكن احنا بنتكلم ان بيحصل في العراق، احنا مش مستنيين ان يحصل مجازر. الدول العربيه لازم تفوق،
لازم تبقى حائط صد حماية السنة من الوصول للاشتباك بينهم
وبين الشيعة، بالظبط كده
من البداية، ده احنا بنرجوه وهذا هو ديننا.
هذا هو
مش عايزين لا دماء ولا حروب.
احنا مش هنفرح لما السنة يموتوا. مش هنفرح لما يحصل دماء. احنا مش هنفرح ان في نساء تنتهك اعراضها. لما احنا السنة دلوقتي ما بيعملوش حاجة والنساء ما بتخصصها. فما بالك بقى لو حصلت عملية اجتهاد. ده احنا يعني هنشوف بعد كده مرحلة ابشع. هنشوف عملية يعني فشيء حقيقي هتحصل في العراق.
طب يبقى اذا لو يعني لم نصل الى هذا يعني هل ممكن نصل الى ميليشيات من السنة ايضا؟
لا ده حضرتك هيبقى انت حضرتك هتبقى ساعتها انت وصلت السنة لمرحلة الخيار الاصعب. انا بدافع عن حياتي ووجودي. فهو حضرتك كده انا واحد طبيعي دلوقتي فشلت الانظمة العربية السنية بدعمي. الجيش العراقي بيستمر في عملية السداد السياسي. الجيش العراقي بيمثل عملية انتهاكات. انا واحد قاعد في البيت خايف يجي مراتي يغتصبوها. التلقائي اي مواطن في العالم حياة تسقط امامه بقى الحسابات السياسية
والامنية والدولة والوحدة
لا خلاص سقطت خلاص دخل بحافظ على حياتي
فقد صواب
بالضبط. انا واحد من الناس قاعد في البيت مستني يجي يقتلوني هعمل ايه؟ ما هو ده فرق الاختيارات اللي شغاله.
اموت لي 5-6 في وشي
لا انا خلاص يبقى انا كده كده ميت.
طب هم ليه عملوا جيش المختار وهم عندهم ميليشيا بدر وميليشيا الصدر وجيش والدعوه حزب الدعوه ميليشيات
لا حضرتك ما هو دي بقى فن السياسه. ان انا بعمل ايه؟ بعمل حاجه برايا. انا لو جيت دلوقتي حزب الدعوه طلع ميليشياته ما خلاص طلع نظام الملكي هتبقى دوله داخل دوله. بصوا الملكي بيعمل ايه؟ لكن الملكي وايران بتخوفك. لا ده بص ده العفيد ده الوحش. الملكي النهارده اتقال دوله قانون انكر علاقته بجيش المختار وقال ان احنا هنتابعه وان احنا نقبض عليه. انا اتحدى حضرتك من هنا امام الساده المشاهدين ان يتم السيطره على جيش المختار.
ده بالعكس جيش المختار ده جه عشان يحمي الملكي اصلا.
في حكمه صهيونيه جميله جدا نستفيد منها يعني حتى من الاعداء. واحد صهيوني اشتكى ان بيته رائحته قذره. فيحلوا له المشكله ازاي؟ جابوا له خنزير حطوه معاه في البيت فاصبحت الريحه اكثر قذاره.
تمام.
فقالوا له ايه رايك في الوضع الحالي؟ قال لهم لا بشع جدا. قام جبت رايح خنزير قال لهم كده كويس. نفس القصه بيعملوها كده اللي هو بيجيب لك دلوقتي جيش المختار. جيش المختار ايه رايك فيه؟ لا صعب ومش عارف ايه. طب احنا خلاص احنا شلنا جيش المختار
خليك بقى مع الشات القديمه.
خليك بقى مع الوضع بتاعنا.
طب هل ترى ان السنه في العراق يحتاجون لتشكيل كتائب على غرار المملكه والشيعه يعني في العراق يعني الاحداث
اللي عايزين نقول نتكلم واقعيه لابد ان نتاهب لما هو أسوأ. يعني
نحط نضع كل السيناريوهات تماما
بالضبط. انت ما انتش ضامن انظمه العربيه موقفها متذبذبه ممكن في لحظه ما تتحرك. اللي حصل في غزه مثلا زياره الانظمه العربيه لغزه لم يكن متوقعا بشكل قوي من بعض الانظمه لكن حصل. فانت بتلعب سياسه بتلعب في مرحله حساسه في كيان دوله العراق. لابد ان تتحسب الى نوعين ما هو افضل ربما انجح في اسقاط الملكي وما هو أسوأ
الملكي ونظامه كمان
بالضبط الملكي ونظامه
واشيائه واتباعه يلا
بالضبط
كل دول الى مزبله التاريخ زي تشاوشيسكو كده في 89
بالضبط كده. واتوقع ايضا ما هو أسوأ الا تقدم الدول العربيه والانظمه الاسلاميه الدعم لك المطلوب القوي فتجد نفسك امام خيار دفاع عن النفس حالة وجه الموت. فلازم اتحسب للاثنين.
طب انعكاس الوضع الحالي على يعني في سوريا هل ينعكس على العراق؟
طبعا اكيد. الملكي نظام بشار نظام طائفي النموذج الثاني من نظام الملكي. لو سقط نظام بشار سيعني صحوة سنية حقية سيعطي الامل كما ادى سقوط نظام مبارك الى صحوة في اسقاط نظام القذافي واسقاط نظام علي عبد الله صالح. سيحدث ايضا لو سقط نظام بشار بكل طائفيته باجرامه باكثر من 60,000 شهيد سوري
ولا 600
لا ده احنا حضرتك احنا في كل ثانيه في سوريا بيزيد العدد فاتحدى واحد ان هو يقول رقم مؤكد. لكن بشار بكل جرائمه لو سقط سيعني بالتالي
هيقوم تعمل العراق بالذات
بالظبط
لان بشار وابوه المقتول 50 سنه نظام متجذر
الملك
10 سنين فلسه ما
ونفس الفكره
يعني ممكن ايه تخلخل النظام يلا
ونفس الفكره الفكره الطائفيه الفكره الاستبداد السياسي. لو سقط النظام في سوريا سيسقط النظام الملكي بالتالي يعني زي ما كانوا بيقولوا
اذا كان النموذج الارسخ
للطائفيه زي ما حصل في مصر
الطائفيه سقط
قال لك مبارك
30
بيحبي يعني قال لك مبارك 30 سنه يعني ما فيش دوله امنيه هتبقى بقوه دوله مبارك فسقطت هي ضارب بالعري فاسقط القذافي بعد كده واسقط علي عبد الله صالح نفس الفكره. فعشان كده الدوله الايرانيه والنظام الملكي بيدعموا النظام السوري بمنتهى القوه. بيدعموه بشكل حقيقي.
يعني هي ايران بتدعم النظام السوري علنا بس بفلوس العراق،
بفلوس العراق
طبعا. العراقيين ما عندهم كهرباء لا صرف لا مية لا اكل لا خبز، في الاخر الفلوس رايحه على سوريا لذبح السنة اخوانهم
بالظبط. يعني زي ما نقول كده ايه، احنا اخوات، احنا ثلاثة في مشروع واحد. لو سقط بشار هيسقط الملكي، ولو سقط الملكي
نوصل لقوم.
بالظبط.
عارف السوريين الاحرار في الشام هيوصلوا يطيحوا بالعمائم السوداء سواء
لا، والمسلمين السنة اللي في الاهواز، العرب السنة اللي في الاهواز اللي بيتعرضوا المجازر، هيبقى عندهم طموح ان هم ياخدوا حقهم. حضرتك دلوقتي اشرت النقطة ان بيتم ذبح السوريين باموال العراق بنظام بشار. لا حضرتك، السفير العراقي في جزر القمر بيمارس دور نشر التشيع في جزر القمر لحساب ايران. فاحنا بنتكلم ان منظومه ثلاثيه بتتحرك، ايران تحرك الرجلين التابعين لها بشار الاسد والملكي، كل منهم يحاول ان يساعد الاخر. لو سقط بشار سقط
الملكي
بالظبط. احنا بنتكلم
الحوثيين في اليمن لا ورق ضغط كتير ايران،
والشيعة في البحرين، وبنتكلم عن وضع جزر الاماراتيه الثلاث. احنا بنتكلم حضرتك أن إيران تدير منظومة تابعة ليها، العالم السني
بدعم أمريكي صهيوني.
بالضبط حضرتك.
يعني أصلا إحنا مش عايزين بس نفرق.
لا لا لا.
نيجي نقول لك الموت الأمريكي الموت الأسري. لا
لا لا، لا. الكلام ده مع كامل احترامي أنا.
خلاص بقى قديم.
أنا سألت سؤال بسيط بس جدا. حسبت اللي بيقول لك إن أمريكا ممكن تضرب البرنامج النووي الإيراني، حاجة بسيطة جدا. يعرفها ألف بيه اللي درس تاني إعدادي في مصر الجغرافيا، يعرفها الرياح الشمالية الشرقية في منطقة الخليج. يعني لو حصل أي ضرب لأي مفاعل نووي إيراني سينقل غبار الذري بكامل يدفن منطقة الخليج بما فيها الجنود الأمريكيين بكامل. حضرتك تابع أي متابع للشأن السياسي هيلاحظ بسهولة جدا التغير الأمريكي من البرنامج النووي. ده في حديث ذاتي أن
لا تقصد لو ضرب المفاعل النووي الإيراني
كل منطقة الخليج هتدفن بالغبار الذري اللي هيطلع من المفاعل بما فيها القوات الأمريكية. ده ألف به معلومة جغرافية يعني. يعني فكرة إن أنا سألت سؤال، ما حدث مؤخرا عن حديث حوالين مفاوضات مباشرة بشأن أمريكا وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني؟ ألا تلاحظ إن ده تغيير؟ تغيير. ليه؟ خلاص إحنا أدينا الدور، فيلم الرعب اللي إحنا عملناه، خلي بالكوا وإيران وهنضرب وبتاع، فيتيجي الدول الخليج والدول العربية تبتدي تشتري سلاح تملى بيه الخزانة الأمريكية وتعملها. فاللي بيحصل دلوقتي خلاص إحنا أدينا القصة والحمد لله أمريكا استفادت وعدت الأزمة المالية العالمية بشكل جيد واستفادت وضغطت على العرب بفزعت إيران، فخلاص نخش في المرحلة الثانية، مرحلة تقاسم التورتة في المنطقة العربية، إبقاء الملكي مقابل إبقاء النفوذ الأمريكي. إحنا بنتكلم عن أكتر من 140 مليار برميل بترول احتياطي نفطي في العراق طبقا لتصريحات الحكومة العراقية نفسها. 140 مليار بترول لازم أمريكا تأمنها. هتأمنها مين؟ هتأمنها تجيب واحد معتدل يدافع عن مصالح العراق؟ لا طبعا، لازم تجيب واحد عميل تقسم معاه التورته.
بالظبط. انت واحد تقدر عليه ضعيف، انما هتجيب السنه مليار ونص سني امه.
لا مش ضعيف، واحد يأدي دور. انت بتأدي دور،
لا اقصد يبقى تابع لها يرضى بعملاتي لها كامله.
بالظبط.
ويطلع يبعبع ويجعجع في
بالظبط. هي ايران بتتفق مع امريكا. انت نفوذك ايه؟ لا دلوقتي في كام مليون حديث بيتكلم عن 7 مليون ايراني تم محوم الجنسيه العراقيه في الفتره اللي فاتت.
يا الله،
7 مليون لوسائل اعلام.
كانوا 2 مليون لحد 2006.
لا لا لا، ده في كلام وصل ان هم رقم 7. ده التقارير الصحفيه بتتكلم ان ناس قابلت امارات عراقيين معاهم الجنسيه العراقيه، هم ايرانيين ما بيكلموش عربي، ده موجودين في الامارات. احنا بنتكلم دلوقتي هي المساله كده، ايران وامريكا بيقسموا التورته. الناس فاكره ان الصراع بين امريكا وايران هو صراع وجود، لا هو صراع على مساله مد النفوذ،
مصالح.
في النهايه تم الاتفاق على
سيب ونسيب.
بالظبط. الملكي يبقى موجود في السلطه، يأمن ال 140 مليار برميل نفط لصالح الخزانه الامريكيه. احنا بنتكلم دلوقتي عن سعي الجيش الامريكي لمفاوضات تسليح ب 10 مليار دولار للجيش العراقي. طب دي هتروح فين؟
يعني وعندك حتى الصراع ما بين اسرائيل وبين ايران.
لا لا،
هو صراع على ايهما اكثر فائده للغرب ولا امريكا.
بالظبط. لا لا، هي المساله في ايه؟ هي المساله قالها كاتب امريكي في تقرير اظن ان هي نشرت صحيفه معاريف، قال ان بقاء ايران وكيان صهيوني حيوي بالنسبة لكلاهما.
بالضبط. طيب أين الدور العربي كحكومات وشعوب في العراق؟
يعني أنا يعني أقول إيه، البقاء لله. الأنظمة العربية غائبة تماما. الأنظمة العربية
أنا ما أعرفش عظم الله أجرك دي موجودة يعني تجوز ولا إيه؟ أنت قلت بقاء لله في عندنا في مصر ولا عظم الله أجرك؟
يعني أقول لحضرتك هو سببها حاجتين. سببها إن بعد ثورات الربيع العربي في قوة مؤثرة على الساحة من ضمنها مصر انشغلت بمشكلها الداخلية، فبالتالي أصبح الاستغراق في الداخل مسيطر عليها. اثنين، ان ما حدث من زخم للثورة السورية، عدد كبير من القتلى او الثورة اللي بيه عدد كبير من القتلى، حجم
الاهتمام، خلى كل واحد ينكفئ على داخله.
لا، وحتى لو
في أنظمة أخلص،
ولو حتى في أنظمة
فقه الواقع كما يخرج علينا العلماء،
وحتى لو في أنظمة بدأت تهتم بالسياسة الخارجية، فأنا عندي دلوقتي في عملية اضطهاد وتنكيل، يعني في كم ألف سجين في العراق طبقا لأرقام الحكومة العراقية، في 30 ألف سجين عراقي. طب 30 ألف سجين ولا 60 ألف ولا 70 ألف بيموتوا في سوريا، ولا عملية تخريب لسوريا. فأصبحت أنظمة مشغولة، بعض أنظمة من ضمنها النظام في مصر مشغولة بقضايا حساسة، أرقام الناس اللي بتموت. فسقط العراق في من الخلفية، من الذاكرة السياسية أو من الاهتمام السياسي العربي، يا إما بسبب نظام زي النظام المصري مشغول بالتلاعب الداخلي وعملاء أمريكا في الداخل في مصر، أو
هو سقط بعد إذنك، آسف على المقاطعة أستاذ عم، هو سقط من قبل كده، لأن حصل بعد مشكلة صدام والكويت، هم لعبوا لعبة على صدام، أغروا بدخول الكويت وعدون هو مش هيضربوه، ثم بعد كده ضربوه، بعدين دمروا العراق وكان بمساعدة عربية، عشان نبقى
صرحاء
مع أنفسهم.
لا لا، ما ده حقيقة،
حتى لما ضرب العراق ضرب من قواعد عربية. أنا عايز أقول لك إن هم الأمريكان وإيران والصهاينة أو الصفيين والصهاينة شياطين الأرض، شياطين الإنس والجن، هم الذين رسخوا في الذهنية العربية إن العراق لازم يتضرب،
لا، وإن العراق خلاص، إحنا دلوقتي
حضرتك، وإن الأغدب شبعنا خلاص.
لا، إحنا حضرتك بالضبط، دي جملة لحضرتك كنت لسه هقولها، إن دلوقتي أصبح لدى
الوعي، إيه حضام الغسى ولا قتل ولا عمل،
أصبح الآن لدى الوعي السياسي العربي الرسمي والشعبي العراق خارج الحسابات،
بس
تماما،
ومن ساعة ما اعتبرناه خارج الحسابات شرور الأمة كلها بدأت
بالضبط،
لأن العراق هو خط الدفاع الأول عن الأمة من الناحية من البوابة الشرقية.
وغير كده حضرتك، إيران سيطرت على العراق، أحد أقوى الدول العربية، فبالتالي ده بيمهد لها، أنا نجحت في السيطرة على العراق، معناها إن أنا ممكن أسيطر على دول تانية.
بالضبط،
زي ما حدث في الكويت، اختراق مثلا في الكويت، دلوقتي إحنا عندنا الشيعة دلوقتي تلت أعضاء البرلمان في الكويت،
17 عضو.
بالضبط، البرلمان 50 عضو.
ده عملوا لهم في الكويت أجازة كمان عشان الشعور والتقوس والشعائر.
بالضبط كده.
الشيعية دي.
حضرتك في المملكة العربية السعودية بدأت إيران تحرك بعض الشيعة وكل شوية في المنطقة الشرقية تعمل لنا مشاكل.
البحرين.
بالضبط، البحرين، هي ايران دلوقتي بتلعبنا. سقط العراق زي حضرتك اشرت، البوابه الشرقيه القوه الحقيقيه، يعني احنا بنتحدث، لو بنتحدث عن مركز قوه في المنطقه العربيه في العالم السني، كان ممثله في العراق ومصر والسعوديه. سقط العراق، فاصبح الان فرصه الى التوغل. عندنا الانظمه العربيه في سواء في منطقه خليج لديها مشاكل داخليه، السعوديه ماذا مرحله ما بعد الملك عبد الله، الامارات مشغوله بملف الجزر الثلاث فلا تريد احيانا بعض التصعيد مقابل التصعيد مضاد، البحرين هي اضعف طبعا من مواجهة ايران مسألة الشيعة، اليمن حاليا ودي تصحيح حقيقية ان من يحرك الحراك الجنوبي خاص بعلي، لا ده علي سالم البيض الذي يدعو الى انفصال جنوب اليمن، هو يحركه ايران، بياخذ من تمويل ايراني، الحزب الاشتراكي في اليمن الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن،
ما نفس اللي حصل في سايكس بيكو 16 وايران ساعدت بريطانيا العظمى على تقسيم الامه الاسلاميه، الان
بالزبط.
ايران هي التي تساعد بما تحدث من فتن تقسيم الامه مره اخرى.
بالضبط، عشان كده اسمح لي انطرق لمساله خطوره جدا، مساله فكره ترجيح مساله الفيدراليه.
ده سؤالي بقى في الاخر، لان انا في نهايه الحلقه، يعني نظر على مساله الفيدراليه، مدى تاثيرها على وحده العراق وكيف تراها؟
لا ده احنا في خطوره، احنا لا نريد، حضرتك اشرت الى قيمه العراق، فلا يجب ان ننظر الى العراق كدوله هامشيه، ما يحدث في العراق سينعكس على دول اخرى. مساله الترجيح نحو الفيدراليه سيعني بالتالي دفع نحو فيدراليات اخرى،
هو مش سينعكس، ده انعكس، يعني لو الثوره السوريه قامت والعراق ليس في يد ايران،
بالظبط،
ايران اصلا دوله فقيره مش لاقيه تاكل،
لا هينفصل،
مواطنيها عنده ثور الدجاج وغير ذلك، فما كانت ايران تستطيع ان تمد العراق سوريا
الا عن طريق البترول للعراق،
انا بتكلم كماده،
لا انا بتكلم حضرتك، انا فاهم بالظبط كده، لكن في نقطه مهمه جدا، لو رسخت الفيدراليه في العراق هنجد فيدراليه، يبقى اليمن ثلاث دول، الحسين في الشمال،
لا ما هو في فيدراليه وتقسيم،
بالظبط، لا ما هو حضرتك
استاذ عمرو، الفيدراليه تعريف الفيدراليه تقاسم لسلطه المركز بعلم عراقي واحد ووزاره خارجيه واحده وجيش واحد وماليه واحده.
حضرتك ماشي، انا متفق مع حضرتك، لكن في نقطه،
لا ما انا عايز، مش عايز بس عشان ما رسخش في الذهنيه العراقيه،
لا
ان الفيدرالية تقسيم، لا الفيدرالية تقاسم لسلطة المالك الطائفي الدكتاتوري.
اوضح نقطة، الفيدرالية ستكون خطوة على التقسيم وليس تقسيم فعلا.
طب ما الاقليم الكردي بقاله 20 سنة اقليم فيدرالي
لسبب
ما سابش العراق ليه؟
هقول لحضرتك لان الظروف السياسية المحيطة غير مشجعة او لا تساعد او على القبول. يعني احنا مثلا مثال، ما هو شمال مالي مثلا كنموذج طالب حركة الوطنية تحرير ازواد التوارق بالانفصال، لم تعترف بها اي دولة رغم ان الغرب الولايات المتحدة وفرنسا له مصالح مع التوارق. التوازنات السياسية هي التي قد تدفع البعض الى حسابات اخرى. لكن احنا
طب اذا انت ترفض فكرة الفيدرالية، امريكا فيدرالية، 42% من دول العالم فيدرالية، الامارات فيدرالية،
تمام،
والارجنتين فيدرالية، عايز اقول لك عدد كبير من الدول الفيدرالية، هل امريكا ضعيفة؟ هل امريكا مقسمة؟
لا حضرتك في فرق. الفيدرالية في الامارات تقوم على مجتمع سني عربي بالكامل، نسبة قليلة من الشيعة، تمام؟
تمام.
لكن في العراق انا بتكلم عن تنوع غريب جدا. يعني لحضرتك نقارن التنوع في العراق كده التقسيم، طب الاقليم سنة، طب انا هقسم العراق ثلاث اجزاء فيدرالية،
سنة وشيعة وكرد.
طب ما هو الاقليم سنة،
لا احنا بقى هنا ايه، مش هنتكلم على التقسيم العرقي.
بالظبط كده، احنا عملنا مزيج غريب. طب ما هو شيعة عرب، احنا لو قسمناه عرب هيبقى عرب واقراط، ولو قسمناه سنة هيبقى انضم الاقراط الى العرب السنة ضد العرب الشيعة. لكن هي دي المشكلة، احنا دلوقتي بنقول
اصوات العراق فيها اقاليم سنية خالصة زي موصل، زي
طب المناطق الكردية تعتبر
اقاليم سنية خالصة، زي صلاح الدين.
ما انا بقول لحضرتك
بعد اذن
المناطق الكردية اقاليم سنية خالصة.
ما طب تمام، بس هنا عندي مشكلة. لما جت مثلا في ميزانية الملك 2011، الملك ادى للاقليم الكردي 5.5 مليار، ادى للاقليم السني او للانبار بس اللي هي تلت العراق ادى نص مليار دولار. فالانبار لا فيها مرافق ولا فيها شيء، وفيها اعتقالات وفيها اغتصابات وفيها كل حاجه، لكن مفيش حد في العراق كحكومه ملكي ولا مخابرات ولا جيش يقدر يرمش واحد او يلمس واحد كردي.
هقول لحضرتك ليه، هو عمل ده عشان السنه ضعف، هي دي النقطة.
ضعفهم ليه بقى؟ لأنه ما عندهمش إقليم، ما عندهمش من ينادي باسمهم.
لا، عشان دي نقطة.
لما يبقى عندي قضاء سني ومجلس محلي سني ويعني محافظات سنية، لو واحد سني ماشي في العراق في بغداد وحد شيعي قال له أنت رايح فين؟ تتداعى له الأقاليم السنية كلها وياخدوا بحقه.
لا حضرتك، ما أنا هقول لحضرتك بقى، إحنا أنا وجهة نظري إن إحنا ندعم السنة من أجل الحفاظ على وحدة العراق.
ما هو ماشي، العراق واحد.
العراق
لكن واحد. لكن هنا من يحكم الملكي؟ الملكي لا يحكم في العراق الا السنه.
بالظبط.
الكرد لو اقليم فدرالي فمحميين.
بالظبط.
والشيعة اتباع للملكي.
بالظبط.
يبقى الان الاغتصابات، القتل، التهجير
كلها في حق السنه.
طب اعمل يا عمي اقليم فدرالي عشان اتقوى، عشان اقدر اواجه هذا الطائفي الدكتاتوري.
لا هقول لحضرتك،
ما هو البديل عن الفدراليه؟ خلاص سؤالي. ما هو البديل عن الفدراليه اللي يتقوى السنه؟
بالظبط، البديل عن الفدراليه واحد، توحد السنه في مواقفهم السياسيه، وضع خطه استراتيجيه، خطه عمل. اثنين، دعم عربي.
لن يسمح لك حاجة حد بهذا.
لا ده بأيدي السنة.
لا لن يسمح لك يعني بالتوحد.
لما
يستقطب جزئية هيرشي جماعة تانية، هيجي بالجيش.
يبقى الخلل عندك انت مش خلل عند الملك.
طيب انا عندي الدستور في العراق هو دستور فيدرالي.
تمام.
ليه ما استغلش الدستور لضعوا الشيعة بأيديهم؟ لان الشيعة لما جوم الامريكان وعملوا الدستور العراقي عملوا الشيعة. فقالوا العراق دولة فيدرالية. خافوا عشان ما يحكموش. بالزبط. لما جم حكموا الشيعة قال لك احنا التهمنا العراق كله. بالزبط. نلغي الفيدرالية.
تمام.
فانا كسني طب ما العب على دي.
ما حضرتك دلوقتي انت بتلعب على دي، لكن في نقطة.
انت
بتلعب على دي، بس مين اللي معاك يدعمك في دي؟ هي دي النقطة. الملكي وراء ايران وامريكا. السنة وراهم مين؟
وراهم الله.
هو دي مشكلة. انا بقول لك على السياسة.
يعني وراهم الله، يعتمدوا على الله ويطالبوا بفيدرالية بعالم عراقي واحد، مالية واحدة، يعني تمثيل دبلوماسي واحد، جيش واحد عراقي. انا مش منفصل، بس انا يبقى عندي قضاء الانبار، يبقى عندي قضاء الموصل، يبقى عندي قضاء، يبقى من ابناء المحافظه، فانا اقدر باني الرصيد ده ما اترصفش، بدل ما خاطب الدوله المركزيه، والدوله المركزيه تديني نص مليار.
لا على فكره، انا والله حاجه اجمل، لو السنه قوي في مناطقهم بدون حتى فكره فدراليه، انت فرضت سيادتك على الدوله.
ما هو اللي يسمح لك بقى، لان الفلوس عند المركز، لكن لما يتعامل فدرالي هتتعمل لي حصه كمحافظة الموصل، كمحافظة الأنبار.
حضرتك في نقطة، الفلوس عند المركز، بس أنت تملك أوراق ضغط من الخارج. الأقراط دلوقتي بيتحركوا في إيه؟ إن هم بيتكلموا الأقراط، الكتلة الكردية بتتحرك. إحنا لو اتحركت الكتلة السنية إيران ستفزع. هي دي الفكرة. إحنا بحاجة إلى توحيد الكتلة السنية في داخل العراق، وإيجاد عمق استراتيجي ليها في خارج العراق، ممثل في الأردن، ممثل في السعودية، ممثل في دول الخليج، ممثل في مصر.
تمام.
لو أوجدت العمق الاستراتيجي هتقدر تيجي تقول أنا هو بتحرك على الأرض. ممكن يبقى الفيدرالية جزء من إعادة سيطرتك على الدولة من جديد.
هو ده
بالضبط،
ده الهدف بتاعي. شكرا استاذ عمرو. يعني مشاهدينا الكرام، يعني شعارا لابد ان يرفعاني في العراق للثورة المباركة العراقية، شعار السنية ثم السنية ثم السنية ثم شعار الإقليم، لأن هناك من العراقيين من يتحدث باسم الثوابت الوطنية زي أستاذنا الدكتور حارس الداري وزي العلامة السعدي. طيب باسم الثوابت الوطنية كيف تحمون أعراض السنة نسائهم؟ كيف تحمون أطفالهم؟ كيف تحمون نائب رئيس جمهورية العراق وهو سني الذي حكم عليه بالإعدام، وهذا حكم بالإعدام على الطائفة وليس على شخص؟ كيف يعني تحمون العيساوي وغير ذلك؟ إذن المسألة باسم الثوابت الوطنية هي تتماهى وتتماشى مع المشروع الصفوي الشيعي الذي يرفض أن يكون هناك فيدرالية للأقاليم السنية حتى لا تتقوى، على اعتبار أن السنة سريعا ما يلملمون أنفسهم ويتقوون فيتصبح يعني لهم
خطوة انتقالية للسيطرة على
خطوة انتقالية للسيطرة على. وبالتالي لابد ألا نضيع الفرصة. قام الشيعة بوضع دستور فيه الفيدرالية، كانوا خايفين لما يحكموش، لكن فجأة وجدوا أنفسهم حاكمين العراق مهيمنين عليه. فإيران ليه تعمل العراق فيدرالي؟ خلاص ما حكمته كله، ده هي كانت عاملاه فيدرالي على اعتبار ان هو لو ما عرفتش تحكمه يعني كله، فعلى الأقل يبقى فيها قليل للشيعة تبقوا أتباع وأعوان لإيران من خلالها تنطلق لتتابع العراق كله.
مرحلة ما بعد الملك.
تمام. طيب انتهت الحلقة. أشكرك أستاذ عمرو، يعني أشكر ضيفكم الكريم أستاذ عمرو منصور الصحفي بجريدة الفتح متخصص الشؤون العربية الدولية. شكرا جزيلا لك. حفظ الله العراق يعني، وحفظ دماءه وحفظ نساء أعرادنا وأطفالنا وشبابنا وشيوخنا يعني علماء أهل السنة في العراق. نرجو ألا تسيل الدماء في هذا البلد العربي الكبير، ونرجو أن تمر المسألة بسلام. ويعني إذا كانت الطائفية الحل فلتكن ولتكون، لا تخافوا من كلمة لا تكونوا طائفيين، فهم الطائفيون، هم الذين قتلوكم، هم الذين ذبحوكم، هم الذين أقصوكم. أنتم تحكمون العراق منذ 14 قرنا، ما أقصيتم لا يزيدي ولا نصبي ولا أشوري ولا كلداني ولا نصراني ولا شيعي ولا بوزي ولا أي حد. لكن حينما حاكموا 2003 أقصوا 6 مليون سني خرجوهم خارج العراق لاجئين، وهم من خيرة علماء العراق العريق. وأيضا ذبحوا 2,300,000 وهدموا 380 مسجد في بغداد فقط. أرجو ألا تخافوا من كلمة الطائفية، فإن كانت الطائفية الحل فلتكن ولتكون، ليعود العراق عريقا كما كان سنيا. شكرا وإلى اللقاء. بغداد.